إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية مع شرحها اللآلي البهية، وهو جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما سأله سائل أن يكتب له عن العقيدة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، والذين كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أن يكتبها له مبسطة في كتاب. فكتب هذه العقيدة واستدل عليها من الكتاب والسنة، وذكر أن هذه هي عقيدة الصحابة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد شرح الشيخ صالح وفقه الله هذه العقيدة بشرح جيد مستدلا عليها من الكتاب والسنة، وأشار إلى ما ذكره المؤلف في مقدمته من أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، فذكر أن هذه كلها صفات يشهد بعضها لبعض، فإنهم أهل السنة أي الطريقة النقية البيضاء، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ترك الصحابة عليها: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي عقيدة الفرقة الناجية، وهي عقيدة الفرقة الناجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وسألوه عن التي تكون ناجية من أهل الجنة فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وذكر بأنهم الجماعة والسواد الأعظم لأنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم الجماعة وكانوا هم السواد الأعظم. لكن هذا التفسير قد يختلف من زمان إلى زمان، فإن الصحابة كانوا على الحق وقد تعلموا العقيدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يأتي زمان ويكون السواد الأعظم على غير الحق، ويأتي زمان وتكون الجماعة على غير الحق. ولهذا قال العلماء: الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، لأن العبرة ليست بالأكثرية وإن ما كان بالحق. فقال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وأما قوله عنها بأنها منصورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة إلى قيام الساعة، منصورة لا يضرها من خذلها، منصورة بمعنى أن منهجها منصور وبأن دينها ظاهر لأنه مؤيد بالقرآن والسنة إلى قيام الساعة. قال العلماء: إلى قريب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فقبيل قيام الساعة يبعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ثم بين عليه رحمة الله بأن هذه العقيدة هي الإيمان بالله عز وجل، وذكر أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل وجاءت في أحاديث أخر، قال: وهو الإيمان بالله، يعني عقيدتهم هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح وفقه الله: اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأركان التي بيّنها الشيخ رحمه الله في هذه الكلمات، وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء الأمر بها في الآيات والأحاديث الصحيحة. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر في هذه الآية هذه الخمسة، وقال عز وجل في آخر السورة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد جاءت هذه الستة في حديث جبريل الذي في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة هي أركان الإيمان. ثم قال: والإيمان إذا قرن بالإسلام فيعنى به الاعتقاد الباطن. وهذه الرسالة فيها ذكر الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، فتحصل أن الإسلام يعنى به الأمور الظاهرة، والإيمان يعنى به الأمور الباطنة، أمور اعتقاد القلب، وهو مبني على أركان ستة. ويقصد بالأعمال الظاهرة مثل الصلاة، مثل التلفظ بالشهادتين، مثل الحج، مثل الصوم، فهذه الأعمال الظاهرة. فإن الإيمان إذا قرن بالإسلام فإنه يكون الإيمان عن الحديث عن الإيمان بالقلب وما يترتب عليه، ويكون الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة. وأما إذا جاء الإسلام مفرداً أو جاء الإيمان مفرداً فإنه يشمل الدين كله. وذكر أن الإيمان في اللغة يكون بمعنى التصديق، كما في قوله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فإن لغة العرب لها معاني يعرفونها، فالإيمان عندهم بمعنى التصديق في اللغة. ولكن هذه العبارات التي تكون في لغة العرب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسرها ويطبقها، ولهذا يفسر الإيمان ويفسر الصلاة بتطبيقه صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة مثلا هي الدعاء في لغة العرب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين للناس معنى الصلاة فإن ثم صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكانت أقوال وأفعال وأركان وواجبات. فهذا لا يكفي فيها أن يطبق الإنسان ما جاء في لغة العرب، وإنما الإنسان مكلف، المسلم مكلف بأن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم على المعنى الشرعي الذي ورد في الكتاب والسنة. ولهذا قال الشارح: وأما معناها في الشرع، يعني معنى الإيمان، فهو قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول الجوارح وعمل الجوارح. وهو يقصد بقول القلب، هل القلب يقول؟ نعم، تصديق القلب هو قول القلب، تصديق القلب أن يصدق وأن يوقن بالشيء، فهذا قول القلب. وأما عمل القلب فهي أشياء كثيرة، مثل الخوف، مثل الرجاء، مثل الرغبة، مثل الرهبة، مثل الإنابة، يعني أعمال كثيرة كلها متعلقة بالقلب، وهي من أعمال الإيمان العظيمة. وأما قول الجوارح فهو تلفظ اللسان، فإن اللسان جارحة، والمؤمن يتلفظ بلسانه بما أوجب الله عليه بلسانه، وأعظم ذلك ما يتلفظ به من الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا فالإيمان في الشرع فيه زيادة على معناه اللغوي، وكل المصطلحات الشرعية هكذا تؤخذ من الكتاب والسنة ولا تؤخذ من مجرد اللغة، وإنما لا بد أن يرجع في تفسيرها إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره. قال: فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما جمع خمسة أمور. الأول قول القلب، وهو اعتقاد القلب، واعتقادات القلب هي أقواله لأنه يحدث بها نفسه، يعني القلب لما يقول شيء فإنه يحدث نفسه بهذه العبارة فصار قول القلب، ويقولها في قلبه، فأقوال القلب هي الاعتقادات. وأما أقوال اللسان بالشهادة لله بالتوحيد فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأما عمل القلب وأوله نيته وإخلاصه، وأنواع أعمال القلوب من التوكل والرجاء والرهبة والخوف والمحبة والإنابة والخشية ونحو ذلك. وأما الرابع هو عمل الجوارح والأركان بأنواع الأعمال مثل الصلاة والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأعمال. الخامس أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فهو يعني به هذه الأمور الخمسة، أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة، كقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله فزادتهم إيمانا. فإذن صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان، وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم. وقال أهل العلم أو قال بعض أهل العلم إن أصله من الأمن، لأن من صدق جازما فإنه يأمن غائلة التكذيب. وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو ما فسروه بالأمور الخمسة. وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي، وقد فرق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعدى باللام، تقول مؤمن لك يعني مصدق، إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعدى باللام، وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء. قال: وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة، يخالفون به الخوارج ومن يكفر بالذنوب، لأن الخوارج وإن كانوا يوافقون أهل السنة في معنى الإيمان فإنهم يقولون الإيمان قول وعمل، لكنهم لا يرون أن نقص العمل كفر، فلذلك لا يرون أن الإيمان ينقص ويبقى شيء من الإيمان، بل يرونه يزول بالكلية، فهم يخالفون الخوارج. والخوارج معروفون، أصلهم الذين خرجوا على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الذين يكفرون بالذنوب، يعني كبائر الذنوب يرونها من الكفر ومن الشرك. ولذلك من جمع مع خروجه على إمام الحق بأن يكفر بالذنوب فهذا من الخوارج الذين وردت فيهم الأحاديث. قال: وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة يقولون لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي. أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور. فقولهم إن أهل، وهو يريد أن يقول يعني من كفر بالصلاة أو كفر بترك الزكاة فهذا لا يعتبر من الخوارج، ولا ينطبق عليه قاعدة ولا نكفر بذنب، لأن هذه من مباني الإسلام العظام. وإنما يقصدون بذنب يعني كبائر الذنوب غير مباني الإسلام. فقولهم إن أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع يعني المعصية، أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور، يعني منهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني، ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه، لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به أو يعنى به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن العمل كثير. فالمراد لما يجعلون أن العمل ركن في الإيمان أنه جنس العمل. أما لو فقد العمل بالكلية بحيث أن الذي يدعي الإيمان لا يعمل شيء البتة من شريعة الرحمن فهذا الذي يعني لا يعتبر مؤمن، لأنه ترك العمل جميعا. لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل. انتبهوا إلى دقة العبارة هنا، قال لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا. فالجواب أن هذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان. فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح، جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة كما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام علانية، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة وأبو يعلى، وقال محققه إسناده حسن. الإيمان في القلب والإسلام علانية، يعني أن الإيمان ترجع إليه العقائد أعمال القلوب، وأما الإسلام وما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه. لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، يعني أي مسلم فلا بد أن عنده شيء من الإيمان. ولهذا كما في حديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبي أدنى ذرة من إيمان، يعني لا بد أن يبقى عنده شيء من الإيمان يصحح إسلامه. وقول أهل السنة إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لا بد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن لا بد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه. قال: ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل. فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. فإذن ها هنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات، نونات يقصد في العبارات، لأنه قال الإيمان قول اللسان آخره نون، واعتقاد الجنان آخره نون، وعمل الأركان آخره نون، وأنه يزيد بطاعة الرحمن آخره نون، وأنه ينقص بطاعة الشيطان آخره نون. هذا قصد بخمس نونات، لأنهم جاءوا به على بالسجع، يعني هذا، وهذا ليس من السجع المكروه لأنه أسهل لأن يحفظه طالب العلم. كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة، ولهذا قال شعبة: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار، ومعنى كلامه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره. فيغلط أهل السنة من قال إن أهل الإيمان في أصله سواء، وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال. وهذا قاله الإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته، وإن كان مجملها كلام سليم لكنهم غلطوه في هذا لما قال إن أهل الإيمان في أصله سواء، فإنهم ليسوا سواء في أصله. وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات من التكفير بالمعصية أو من التكفير بما ليس بمكفر. فلو فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفير واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير فخاضت فيه بغير علم، فكفروا المسلمين وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. قال: وقوله هنا في الإيمان وهو الإيمان بالله يشمل أشياء: أولا أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودا، وأن المخلوقات لم توجد من عدم، وأن لهذا الملكوت موجد. وهذه مسائل فطرية، غالبا الإنسان مفطور أصلا أنه يعرف أن كل حادث فلا بد له من محدث. فإذا تفكر الإنسان فيما حوله من الكون، في أرضه وفي سمائه وفي بحاره وما يرى فيه من الحكمة ومن العلم ونحو ذلك، فإن هذا بأدنى استدلال يجعل الإنسان يعتقد بأن له رب هو الذي أوجد هذا الكون. وأن ما ينتشر من الإلحاد هو لأن الفطرة قد مسخت، فإن الفطرة إذا مسخت فإن الإنسان تأتيه الضلالات والشكوك، لكن لو بقي على أصل الفطرة فإنه يعترف بخالق لهذه المخلوقات. الثاني أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته، لا شريك له في ملكه، يحكم في ملكه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. وهذا الذي يعنى به توحيد الربوبية. ثالثا الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء وأنه صاحب هذا الملك وحده دون ما سواه الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له النعوت الكاملة، وله الكمال المطلق بجميع الوجوه الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه، بل له الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أفعاله، وله الكمال في حكمه، في بريته، وفي خلقه. وهذا هو الذي يعنى به توحيد الأسماء والصفات. ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلك الصفات أنه ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يكافئه فيها، كما قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. فليس له مثيل ولا كفو ولا نظير ولا ند ولا عدل، تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كثيرا. الرابع والأخير وهو المهم الأعظم في الإيمان بالله، الإيمان بأن هذا الرب الذي له الملك وحده دون ما سواه والذي له نعوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال أنه هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن كل ما سواه لا يستحق شيئا من العبادة، وأن أنواع العبادة عبادات القلب أو عبادات الجوارح أن المستحق لها قليلها وكثيرها هو الله وحده دون ما سواه. فمن أتى بهذه الدرجات الأربع فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان، ومن ترك الأولى منها فهو ملحد لا شك. يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئا بعد ذلك، يعني من ألحد فهو ملحد في جميع أنواع التوحيد أصلا، لأنه ما يؤمن أصلا بوجود رب. وكذلك من أشرك في الربوبية ولم يعتقد الربوبية الكاملة لله وحده فإنه يتبع ذلك، يعني مستحيل أن يكون عنده توحيد في الألوهية وهو لا يؤمن بتوحيد الربوبية. وكذلك من لم يوحد الله في العبادة فإنه لا يسمى مؤمنا بالله ولو كان يعتقد أن الله موجود وأن له الربوبية الكاملة وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا لم يوحد الله في العبادة في نفسه أو أقر عدم توحيد الله بتصحيحه لذلك أو بتجويزه له فهو لم يؤمن بالله. أما من أشرك في الأسماء والصفات فهل ينتفي إيمانه بذلك فيصبح كافر؟ قال: الجواب: من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل. قال: هذا سوف يأتي في آخر الكتاب، لأن في كلام شيخ الإسلام قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه التفصيل. إذن من أنكر توحيد الأسماء والصفات، يعني من لم يثبت لله جميع الصفات أو قال بالتشبيه في بعض المواضع أو نحو ذلك، فهل يقال إن هذا ليس بمؤمن بالله؟ قال: سوف يأتي التفصيل، وهو من المهمات، لأن من الناس من غلا في هذا الجانب وكفر بالإخلال بشيء من أفراد توحيد الأسماء والصفات. الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، ولعلنا يعني نرجع الحديث عن بقية الأركان إلى درس قادم بإذن الله، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.